عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. عن محمود بن لبيد، محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختلف له رؤية، لكن هل له سماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ أثبت البخاري سماعه وأنه صحابي، وخلفه غيره. قال أخبر رسول الله، إذن الفعل مبني للمجهول، وفيه أن نقل الكلام لمن له ولاية لتعليم الناس ووعظهم وتوجيههم وتصحيح أخطائهم ليس هذا من باب الغيبة، لما يكون مثل مسؤول في الدائرة ويبين له ملاحظات مثلا في الدائرة أو أخطاء في الدائرة، هذا ليس من باب الغيبة، هذا من باب التناصح لأجل شيء، لأجل تصحيح الأخطاء وإزالة المنكر الموجود. طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، 3 تطليقات جميعا، إذن 3 تطليقات، لما يقول 3 تطليقات هل تكون بكلمة واحدة؟ يحتمل أن قال أنت طالق 3، ويحتمل أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قال فقام غضبان، النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض غضب وقال مره فليراجعها، وهنا حينما طلق هذا الرجل 3 جميعا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على شيء، على حرمة طلاق الثلاث، على حرمة طلاق الثلاث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أيلعب بكتاب الله، هنا استفهام، والاستفهام هنا للإنكار، استفهام إنكار، يعني ينكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعب بكتاب الله، وفيه أن مخالفة حكم الله عز وجل يعد لعبا. أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم، وفيه تعظيم أهل الفضل، وألا تقع المخالفة الشرعية حال وجودهم. حتى قام رجل ولم يذكر اسمه، مر بنا مرارا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يهتمون بذكر صاحب القصة لأن لا يترتب عليه حكم، فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ قد يؤخذ منها أنه فهم أن هذا الفعل استهزاء بكتاب الله، والاستهزاء بكتاب الله كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فربما وقع في نفسي أن هذا كفر، والكافر مرتد يجوز قتله أرحمك الله. قال أقتله، ناخذ منه أن القتل خاص، أو الحكم بالقتل أو تنفيذ القتل خاص بمن له ولاية. جمهور العلم على ذلك أن الذي يتولى تنفيذ الحدود هو من له ولاية على المسلمين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذهب إذا كان الحاكم مقصر أو ضعيف لا يستطيع أن يقيم الحدود، للأمة أن تقيم الحدود، للأمة أن تقيم الحدود إذا كان الحاكم ضعيف ما يستطيع ينفذ، أو كان مقصرا لا يهتم بشرع الله عز وجل، يقول فللأمة، ليس لأحد الناس، لا، لمن لهم قدرة وشوكة من المسلمين لهم أن يقيموا حدود الله. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الخطاب ليس موجه للحاكم والزاني، والزاني فاجلدوا كل واحد منه، ولكم حياة ولكم في القصاص حياة، إذن الخطاب لمن؟ للأمة، لكنه يعلق بالحاكم. لماذا؟ لأن هو الذي القدرة، يقال أن الحاكم هو له القدرة فلذلك يتعلق الحكم به، لكن إذا قصر الحاكم أو لم يستطع هنا هذا لا تبرأ ذمة الأمة، فلا بد الأمة أن تقيم شرع الله عز وجل. أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين ظهوركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. رواه النسائي، وأشار النسائي رحمه الله تعالى إلى علة في الحديث حيث قال تفرد به بكير، وقال هنا رواته موثقون. كلمة موثقون تدل على أي شيء؟ على التضعيف. وهذه العبارة هذه يستخدمها الهيثم رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد حينما يكون التوثيق لمن؟ لابن حبان. إذا ذكره ابن حبان في ثقاته ولم يوثقه أحد، يقول الهيثم في مجمع الزوائد رجاله موثقون أو نحو ذلك. والحافظ كما تلاحظون دائما يقول رجاله ثقات، لكنه قال رواته موثقون، والصواب أن رواته ثقات، رواته ثقات. فالحديث أعل بمحمود بن لبيد وأنه ليس له سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القول بأنه صحابي يقال هذا مرسل صحابي ومراسيل الصحابة حجة. هذه علة. العلة الثانية التي أشار إليها النسائي تفرد مخرمة بن بكير، وأيضا تفرد الثقة لا يضر، ما ضر حديث إنما الأعمال بالنيات. العلة الثالثة وهي أنه وجادة مخرمة لم يسمعه من أبيه إنما وجد كتابه، والخلاف في سماع مخرمة من أبيه، وحتى على القول بأنه لم يسمع يبقى تبقى الوجادة، وإذا ثبت الكتاب حجة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم حجته بأي شيء بكتب يرسلها إلى الملوك وإلى أهل البلدان. وأقول هذا الكلام لأجل أي شيء؟ لأنكم تلاحظون أن هذا الحديث نص في أي شيء؟ في حرمة طلاق الثلاث. إذن الصواب أن الحديث ثابت، الصواب أن الحديث ثابت، وأن العلل التي أعل بها ليست بعلة. فلذلك صح ابن القيم رحمه تعالى، صححه أيضا ابن التركماني في الجوهر النقي. إذن نأتي إلى حكم طلاق الثلاث. حكم طلاق الثلاث، هل يجوز للشخص أن يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو أن يفرقها في مجلس أو في مجالس ما لم يراجعها؟ إذا الكلام الآن يطلق يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول مثلا اليوم أنت طالق ولم يراجع، بعد أسبوع أو بعد شهر يقول أنت طالق، بعد مثلا شهر ونصف يقول أنت طالق، سواء طلق في ثلاثا مجموعة أو مفرقة في وقت واحد أو في أوقات متفرقة ما لم يراجع. إذا طلق وراجع ثم طلق ما الحكم؟ هنا جاز على التفصيل الذي مر بنا في الكلام على طلاق الحائض ونحوها، ومتى يطلق في طلق الحائض أو في إذا طلقها في طهر جامعي ثم راجعها. إذن هذا حكم المسألة. هذا الحديث يدل على شيء؟ على حرمة طلاق الثلاث. أيضا ربنا عز وجل يقول الطلاق مرتان، ثم قال في الثالثة فإن طلقها فلا تحل له حتى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن يقول الطلاق مرتان، إذن هذا هو صفة الطلاق الشرعي، يعني يطلق ثم يراجع، يطلق ثم يراجع، وهذا طلاق رجعي. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد هذا الطلاق حتى تنكح زوجا غيره. إذن يستدل بأي شيء؟ بالطلاق مرتان بآية البقرة. أيضا استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله بآية الطلاق، على حرمة الطلاق الثلاث؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ياتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن وجه الاستدلال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال ثم نهى أن يتعدى حدود الله، ثم قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يحدث في أي شيء؟ في الرجعة. إذن الطلاق الذي أمر الله عز وجل به هو أن يطلق طلاق رجعي، وإذا طلق طلاق رجعي ما الحكم؟ لابد أن يطلق طلقة واحدة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه أتاه رجل كما ذكر مجاهد عند أبي داود، فقال فسأل ابن عباس أنه طلق زوجته ثلاثة، فسكت ابن عباس يقول مجاهد حتى ظننا أنه سيردها إليه. قال يركب أحدكم الحموقة ثم يأتي يقول يا ابن عباس يا ابن عباس لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، والله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه استدل بآية الطلاق على حرمة طلاق الثلاث، على حرمة طلاق الثلاث، إذن يحرم جمع طلاق الثلاث. من الأدلة التي يستدل بها على حرمة جمع طلاق الثلاث ما مر بنا حديث ابن عباس لقد استعجل الناس في أمر كانت لهم أنا فلو أمضيناه عليهم، قال فأمضاه عليهم، إذن جعل الثلاث ثلاث عقوبة لهم، إذن هذا يدل على حرمة جمع طلاق الثلاث، وتقدم الكلام على هذا الحديث. أيضا ذكرت قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه مر بنا حديثه في الصحيحين أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقال عصيت ربك وبانت منك امرأتك. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول في من طلق زوجته ثلاثا أنه عصى ربه وبانت منه امرأته. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوقعون طلاق الثلاث. ينقل بعض أهل العلم الإجماع الصحابة على أن على حرمة طلاق الثلاث، نقل ذلك السرخسي في المبسوط وابن قدامة في المغني. إذن بعض العلم ينقل الإجماع إجماع الصحابة على حرمة طلاق الثلاث. من يرى جواز طلاق الثلاث عارض هذا الإجماع، يقول ليس بصحيح. لماذا؟ يقول لأن الحسن طلق زوجته عائشة الخثعمية ثلاثة تطليقات. الحسن رضي الله تعالى عنه طلق زوجته عائشة الخثعمية ثلاثة تطليقات، وهذا يدل عليه شيء على جواز طلاق الثلاث، لكن الصواب أن حديث أو فعل الحسن رضي الله تعالى عنه لا يصح. أيضا يقولون أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طلق زوجته تماضر ثلاثة، إذن يقولون ليس هناك إجماع الصحابة، بعض الصحابة طلقوا ثلاث، والصواب أن طلاق عبد الرحمن لزوجته تماضر أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات ولم يطلقها ثلاثا مجموعة. إذن نستطيع أن نقول لم ينقل خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حرمة طلاق الثلاث، لم ينقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في حرمة طلاق الثلاث. نعم نقل عن التابعين فنقل على سبيل المثال عن محمد بن سيرين جواز طلاق الثلاث، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقل عنهم ما خلاف في جواز طلاق الثلاث، يمنعون طلاق الثلاث ولم ينقل عنهم الجواز، وما نقل كما ذكرت قبل قليل عنهم فعلا لا يصح. إذن نستطيع أن نقول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقل عنهم خلاف في حرمة طلاق الثلاث. الحقيقة يشكل على طلاق الثلاث حديث سهل بن سعد في قصة لعان عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه زوجته، والحديث كما مر بنا أكثر من مرة الحديث الصحيحين، قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تلاحظوا أنه طلقها ثلاثا، وهذا عمدة الشافعية في جواز طلاق الثلاث. والحديث كما تلاحظون قوي، لكن حينما ثبت عن الصحابة حرمة طلاق الثلاث هنا لابد أن نوجه هذا الحديث. أولا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غضب، وابن عباس رضي الله تعالى عنه استدل بالقرآن على شيء على حرمة طلاق الثلاث المجموعة. إذن لابد أن نوجه حديث سهل ابن سعد. فمن توجيهاتهم يقولون حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في أي شيء؟ في فرقة اللعان، وهذا طلاق، اللعان ليس له رجع عليه مطلقا بخلاف الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه طلاق الثلاث لأنه كان غضبان، قد يقع مثلا يبدر منه شيء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله لم تركه. أيضا قالوا الطلاق وقع على أجنبية، لماذا؟ قالوا لأن الآن المرأة بمجرد أن لاعن هو فقط بانت منه، لعان هو لعان المرأة لأجل شيء ويدرأ عنها العذاب. إذا المقصود في لعان المرأة البينونة بانت منه، إنما المقصود من لعان المرأة هو فقط ألا يقام عليه حد الرجم، فهي بانت تقول فالطلاق لن وقع على من؟ على امرأة أجنبية، ولم يقع على زوجة. فعلى كل حال كما قلت لكم حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه لا بد من توجيهه لأجل أن يتفق مع الأدلة التي تدل على حرمة جمع الثلاث، وهكذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن دلالة القرآن. أيضا من الأدلة التي يستدل بها أيضا من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في منع طلاق الثلاث، قول علي رضي الله تعالى عنه ما طلق أحد للسنة فندم، ما طلق أحد للسنة فندم. إذن الذي يندم يطلق للسنة أو للبدعة؟ للبدعة. إذن هذا يدل على أن طلاق الثلاث طلاق بدعي وليس سنية. أيضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يمهلها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء راجعها. إذن ابن مسعود يقول يطلقها ثم قال إن شاء راجعها، وذكر أن هذا هو طلاق السنة، أو قال طلاق العدة، قال ابن مسعود طلاق العدة. إذن ابن مسعود يبين لنا أن طلاق العدة ما هو؟ الطلاق الرجعي. إذن طلاق الثلاث طلاق محرم، طلاق الثلاث طلاق محرم. نأتي إلى الطلقتين، ما حكمهما؟ الصواب أن حكمهما حكم الثلاث، وإن كان بعض من يمنع طلاق الثلاث يبيح الطلقتين. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن القياس، فطلاق الثلاث بائن والطلقتان لا تبي بهما المرأة. لكن مر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا طلاق السنة والطلاق للعدة هو أن يطلقها طلقة واحدة، فلا فرق بين الطلقتين وبين الثلاث والله أعلم. إذن يحرم جمع الطلاق، وكذلك يحرم تفريق الطلاق. إذن يطلقها طلقة واحدة إلا إذا راجع له أن يطلقها طلقة أخرى، لكن قبل المراجعة يحرم عليها أيضا أن يردف عليها طلقة أخرى، فهذا ليس هو طلاق السنة وليس طلاق العدة التي أمر الله عز وجل به. ناتي إلى الآن، عندنا طلاق الثلاث، ما حكم من طلق أكثر من ثلاث؟ طلق 100، طلق 1000، ورد حديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لا تصح في الطلاق أكثر من ثلاث. الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من طلق أكثر من ثلاث ما الحكم؟ لا تصح، لكن صحت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر رضي الله تعالى عنه كان لعاب في المدينة، يعني مقصود اللعاب يكثر الهزل والمزح، طلق امرأته 1000، فأتي له بعمر قال كنت مازحا، فعلاه بالدرة بالعصا وفرق بينهما. إذن عمر رضي الله تعالى عنه عزر من طلق 1000، وهذا يدل علي شيء عندهم على حرمة طلاق ما زاد على 3. أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه طلق رجل 100، قال تبين ب3 و97 عدوان، يعني 97 ماذا بها؟ عدوان، خرجت بانت منك بال3. أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في من طلق 100 قال بانت ب3 وسائرهن عدوان. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عصيت ربك في من طلق 100. ابن عباس أيضا في من طلق 100 قال اتخذت آيات الله هزوا. إذن تلاحظون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينكرون على من طلق أكثر من 3. وأيضا مر بنا قبل قليل أنهم كانوا يمنعون طلاق 3، فطلاق أكثر من 3 ما الحكم؟ يمنع من باب أولى. إذن يحرم طلاق 3 وما زاد عليها، لكن الحكم متعلق بأي شيء؟ بال3، بال3، ما زاد هي عدوان ولا يترتب عليها حكم شرعي. بمعنى لو طلق زوجته 100 ثم بانت منه ثم نكح زوجا آخر، لها أن تعود؟ لا، هل نقول إلى الآن حتى تكمل هذه 100 أو 1000؟ لا، نقول هذه لغو لا يترتب عليها حكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقت 3، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. قال وعن ابن عباس قال طلق أبو ركانة عبد بن يزيد أم ركانة، ولم يدرك الإسلام، وهذا يدل عليه شيء على ضعف الحديث. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها 3، فقال قد علمت راجعها. إذن هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها من يرى طلاق 3 واحدة. إذن هذا الحديث يستدل به من يرى طلاق 3 واحدة، لكن الحديث لا يصح، وبعض أهل العلم جعل هذا الحديث قولا، قال طلاق 3 واحدة متى؟ إذا كان بينهم أولاد. إذن بعض العلم يفرق، يقول طلاق 3 إلا إذا كان بينهم أولاد ما الحكم؟ فتكون 3 واحدة استدلالا بهذا الحديث، لكن الحديث لا يصح. قال وفي لفظ لأحمد طلق ركانه، في رواية أبي داود المطلق هو الأب عبد بن يزيد. طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقام في مجلس واحد ثلاثة، إذا فيه أن طلق أنه طلق ثلاثا. وهذا أيضا يستدل به من يرى جواز جمع الثلاث، يستدل به من يرى جواز جمع الثلاث قال لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شيء على جواز جمع الثلاث، لكن الحديث لا يصح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. إذن أيضا يستدل به من يرى أن طلاق الثلاث واحدة. قالوا في سنده ابن إسحاق وفيه مقال، ليست الحديث فيه اضطراب، فليظهر لأنه لا يصح من طرقه، سواء على أن المطلق هو أبو ركانة أو أن المطلق هو الابن ركانة لا يصح. قال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه، كلمة أحسن منه لا تدل على التصحيح، وليظهر لي أيضا كما قلت لكم أن الحديث لا يصح. قال طلقها البتة، إذن طلقها البتة، والبتة عند بعض العلم أنها من الكنايات، والكناية يشترط فيها النية، يشترط فيها نية الشخص، يعني ترجع إلى نيته. أما الطلاق الصريح ولو لم ينوي الطلاق، إذن عندنا ألفاظ الطلاق نوعان، لفظ صريح كان يقول أنت طالق، أو مثلا سرحتك، فهذا بمجرد أن يقول أنت طالق ويقصد اللفظ، يعني خرج منه اللفظ، هنا ما الحكم؟ تطلق المرأة. لو قال أمزح ما قصدت الطلاق نقول لا نلتفت لكلامك، لكن ألفاظ الكنايات يرجع فيه إلى نيته. مثلا لو قال لمرأة، حصل بينه وبين مرأته نزاع، قال اذهبي لأهلك، الذهاب يحتمل أنه أراد الطلاق، ويحتمل أنه قال حتى تهدأ الخواطر ثم يعيدها، هنا يرجع فيه لنيته. إن هو الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي الطلاق فهو ليس بطلاق. كذلك البتة، إذا نوى واحدة فهي واحدة، وإذا نوى ثلاثة فهي ثلاث، فهي عند على الأقل بعض أهل العلم أنها من ألفاظ الكنايات ليست صريحة، فيرجع فيه إلى نية المطلق، إن قصد البينونة فبانت، وإن قصد واحدة فهي واحدة، لكن الحديث كما قلت لكم لا يصح. فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث ساقها لبيان أي شيء أن جواز طلاق الثلاث، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ولو كان طلاق الثلاث محرمة لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى شافعي، فساق هذه الأدلة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، حيث يرون جواز طلاق الثلاث، وإن كان أيضا رواية عند الحنابلة يجيزون طلاق الثلاث، لكن المذهب المشهور عندهم المنع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصح الحاكم، وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. والحارث بن أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. وسنده ضعيف. إذن ساق هذه الأحاديث للكلام على أي شيء؟ على طلاق الهازل. ساق هذه الأحاديث للكلام على حكم طلاق الهازل. ولعلي قبل أن أدخل في طلاق الهازل، الشخص إذا تكلم في الطلاق لا يخلو من 5 أحوال. الشخص إذا تكلم في الطلاق لا يخلو من 5 أحوال. الحالة الأولى أن يقصد اللفظ والحكم. الحالة الأولى أن يقصد اللفظ والحكم. معنى أن يقصد اللفظ أن يقصد لفظ الطلاق، والحكم أن يترتب الحكم على الطلاق بأن يطلق زوجته وأن يفارقها، هذا يقع طلاقه. أن يقصد اللفظ والحكم، يقصد اللفظ أي خرج لفظ الطلاق منه قاصد بهذا اللفظ ليس خطأ. قصد الحكم يقول إذا طلقت زوجتي ستبين مني، هذا يقع طلاقه بالإجماع. الحالة الثانية بعكسه، أن لا يقصد اللفظ ولا الحكم. الحالة الثانية أن لا يقصد اللفظ ولا الحكم، بمعنى أن يخرج منه لفظ الطلاق من باب الخطأ، خطأ اللسان. مثلا شخص مثلا يريد أن ينادي زوجته مثلا فقال يا طالق، أو أراد أن يخبر أن يقول مثلا زوجتي طالبة فقال زوجتي طالق، هذا من باب الخطأ. إذن هو ما قصد لفظ الطلاق ولا قصد الحكم أن تبين زوجته، فهذا لا يقع طلاقه. الحالة الثالثة أن يقصد اللفظ دون الحكم. أن يقصد اللفظ دون الحكم، بمعنى أن لفظ الطلاق خرج منه عن قصد، أراد لفظ الطلاق لكنه ما أراد أن تفارقه زوجته، ما أراد وقوع الطلاق، وهذا طلاق الهازل. شخص مثلا الثالثة أن يقصد اللفظ دون الحكم، يعني تكلم بلفظ الطلاق قاصدا لللفظ لكنه يقول ما أردت طلاق زوجتي، إنما أردت المزاح، أو أردت مثلا تخويفها أو نحو ذلك، هنا لا يلتفت لإرادتي فيقع الطلاق كما سيمر بنا إن شاء الله. الحالة هذه الثالثة. سم الرابعة أن يقصد اللفظ، أن يقصد اللفظ من غير التلفظ به، بمعنى أن الطلاق يقع يدور في نفسه لكنه لم يتلفظ به، وهذا حديث نفس، يعني يفك الآن يدور في قلبه الطلاق ويقول مثلا طلقت زوجتي لكنه في قلبه لم يتلفظ ولم يتحرك لسانه بذلك، ما الحكم؟ هذا حديث نفس معفو عنه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. الخامس أن يقصد اللفظ لكن يستخدمه في غير محله مجازا. أن يقصد اللفظ لكن يستخدمه في غير محله مجازا، بمعنى أنه يتلفظ بكلام لكنه لا يستخدمه في نفس الكلام، إنما يستخدمه في أمر آخر مجاز، فهذا يرجع إلى نيته. مثل لشخص مثلا قال لزوجته خذي حوائجك من البيت، قد يقول الكلام هذا في محل نزاع وزعل، وهنا تدل القرينة عليه شيء على أنه أراد الطلاق فتكون هذه كناية، وربما يقول هذا اللفظ مثلا يريد مثلا أن يسافر ثم يقول لزوجته خذي حوائجك من البيت وأذهب بك إلى أهلك. هذا يدل على شيء؟ لا يدل على الطلاق. إذن إذا ذكر لفظا واستخدم هذا اللفظ في غير محله فإن أراد الفراق فيكون هنا طلاق، وإن لم يرد الفراق فلا يقع الطلاق. إذن هذه الألفاظ هذه خمسة ترجع إلى طلاق الشخص ومتى يقع ومتى لا يقع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه سلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث. هل الثلاث المقصود بها هنا الحصر؟ لا، ليست إرادة الحصر، لأن سيمر بنا لفظ العتاق، وبعض العلم ينص أن الأمر ليس متعلق بهذه الأشياء، بل كل شيء جده جد وهزله جد، يعني هي متعلق بالعقود، لكن ذكرت هذه الأشياء للعناية في أي شيء؟ في الفروج، وبعض المسائل قد يخالف فيها. قال ثلاث جدهن جد. إذن عندنا طلاق جد وطلاق حزل. طلاق الجد أن يقصد اللفظ والحكم، والهزل أن يقصد اللفظ دون الحكم. قال جدهن جد وهزلهن جد. النكاح يعني إذا تزوج أو زوج ما الحكم؟ هنا يقع النكاح. وفي هذا الحديث تحذير للبعض تجده يعبث بالنكاح، مثلا خصوصا إذا كانت عنده بنت صغيرة أو بشر مثلا ببنت، يا فلان زوجني إياه زوجتك إياها في محضر من الناس. الأصل أن النكاح يقع ويتم النكاح، فهنا يحذر من مسألة اللعب في النكاح سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. قال النكاح والطلاق. إذن يفيد هنا أن الطلاق يقع ولو كان الشخص أراد فيه الهزل، أن الطلاق يقع ولو كان أراد فيه الهزل. قال والرجعة أي مراجعة الزوجة. لو أن شخص الآن طلق وقال كنت هازلا نقول يقع طلاقك. لو أن الشخص راجع ثم قال كنت هازلا نقول تقع رجعتك ولا يلتفت إلى الهزل. قال رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. الحديث في إسناده عبد الرحمن ابن يزيد ابن أردك وفيه ضعف، لكن الحديث له شاهد حديث فضالة بن عبيد عند الطبراني ورواته ثقات ما عدا ابن لهيعة، وليت الحافظ رحمه الله تعالى ذكره شاهدا لهذا الحديث لأنه ذكر شواهد ضعفها شديد، وأيضا يشهد له ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنه في طلاق الهازل. في حديث أبي هريرة حسن والله أعلم. هناك عدة حديث في هذا الباب لكنها لا تصح فضعفها شديد غير منجبر، لكن كما قلت لكم أقواها حديث فضالة وضعفه يسير، الحديث ضعفه من جهة ابن لهيعة لحفظه فقط وإلا هو إمام، وأيضا شاهد حديث ابن عباس شاهده أثر عمر وابن مسعود. ابن حزم رحمه الله تعالى بالغ في الحديث وحكم عليه بالوضع، حكم عليه بالوضع رحمه الله تعالى لأنه لا يرى طلاق الهازل، قال لم يرد في ذلك إلا موضوعات، أقول ليس بصحيح. أما الصحابة فعلى قاعدته أنه لا يرى حجية في قول الصحابة. قال وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. إذن هنا فيه ذكر العتاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فيه ذكر العتق. إذن تكون على هذه أربع وليست ثلاثا. هنا ذكر مساك الله بخير ذكر العتق ولم يذكر الرجعة. قال والحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وسنده ضعيف. مسند الحارث بن أبي أسامة موجود في المطالب العالية لابن حجر وأيضا هناك زوائد الحارث ابن أبي أسامة. على كل حال الأحاديث الواردة أصحها حديث أبي هريرة وحديث فضالة ابن عبيد. فناتي الآن لحكم طلاق الهازل. حكم طلاق الهازل. طلاق الهازل يقع لهذا الحديث وأيضا لأثر عمر رضي الله تعالى عنه أشرت إليه قبل قليل وهو أن رجلا لعابا طلق في المدينة طلق امرأته ألفا فقال كنت لاعبا ففرق بينهما عمر رضي الله تعالى عنه وضربه بالدرة. أيضا لعمر عدة أثار أيضا حول هذا الباب وإن كانت ما تخلو من انقطاع لكن ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمضى طلاق الهازل. أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء عنه عدة آثار هي بمجموعها ثابتة يعني بمجموعها الآثار ابن مسعود حسن بمجموعه وهو طلاق ووقوع طلاق الهازل. إذن أيضا صح ابن مسعود صحة طلاق الهازل وأن طلاقه يقع. أيضا بعض العلم يعلل يقولون لو قلنا بعدم طلاق الهازل لكل شخص ربما يدعي أنه هازل ثم لم نوقع طلاقا. أيضا بعض العلم نقل الإجماع ويقصدون إجماع الصحابة أن الصحابة مجمعون على طلاق الهازل. نعم لم ينقل خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى ثبت عنهم طلاق الهازل ولم ينقل عنهم خلاف في ذلك. أما المتأخرون نعم هناك خلاف ابن حزم كما قلت لكم يرى عدم وقوع طلاق الهازل وأيضا رواية عند الحنابلة عدم صحة طلاق الهازل. إذن يقال يمكن أن يقال لم ينقل خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أما بعد ذلك فالخلاف معروف موجود. إذن هذا الحديث يدل على أي شيء؟ يدل على أن من طلق هازلا وقع طلاقه وكذلك من راجع هازلا وقعت صحة رجعته ومن زوج أو تزوج هازلا هنا صح النكاح. قد يقول قائل أليس الأعمال بالنيات وهذا ما نوى وقوع الطلاق وهذا اللي استدل به بعض العلم من يرى عدم وقوع طلاق الهازل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهذا ما نوى الطلاق فكيف يقع طلاقه؟ يقال هذا نوى لفظ الطلاق وكون الطلاق يقع أو لا يقع ليس له إنما يرجع إلى شيء إلى الشارع. إذن يقال هو الآن نوى اللفظ وكون يريد أن يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق هذا ليس له إنما هو للشارع. لكن لو لم ينوي لفظ الطلاق خرج منه لفظ الطلاق خطأ هل يقع طلاقه؟ لا لأنه لم ينوي اللفظ. إذن نقول هذا نوى ماذا نوى؟ نوى اللفظ. والشارع جعل التلفظ بالطلاق قاصدا لفظ الطلاق هنا يقع الطلاق. إذن لا تشكل لا يشكل علينا حديث أن الأعمال بالنيات وهذا لم ينوي الطلاق، ولا هذا نوى، نوى لفظ الطلاق، والشارع جعل مجرد التلفظ بالطلاق قاصدا لهذا اللفظ هنا يقع فيه الطلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. إن الله تجاوز عن أمتي، المقصودون بالأمة والله أعلم أمة الإجابة، تجاوز أي لا يترتب على ذلك حكم، ما حدثت به أنفسها. إذا الكلام على أي شيء؟ على حديث النفس، على حديث النفس. قال: ما لم تعمل، يحصل عمل ليس مجرد حديث النفس، عمل أو تكلم، إذا يحصل كلام. قبل ذلك لا بد أن نعلم عندنا أعمال قلوب يؤخذ عليها، عندنا أعمال قلوب يؤخذ عليها، مثلا النفاق أو السلام عمل من أعمال قلوب يؤخذ الله عز وجل عليه، الحب في الله، البغض في الله، أيضا هذه من أعمال القلوب، سوء الظن من أعمال القلوب يؤخذ عليها. إذن الكلام على شيء ليس على أعمال القلوب، إنما الكلام على شيء على حديث النفس، يعني خواطر تمر في النفس. إذن نفرق بين أعمال القلوب وبين خواطر النفس. عليكم السلام. لعلي قبل أن أشير إلى هذه أشير إلى مسألة مهمة في تتعلق بحديث النفس، لأن خلاف أهل العلم في مسألة الطلاق في النفس يرجع إلى مسألة قد يحصل فيها شيء من اللبس. الآن شخص حدث نفسه بشيء، حدث نفسه بشيء، ولنقل على سبيل المثال حدث نفسه مثلا بمعصية، حدث نفسه بمعصية، إذا كانت مجرد خاطرة ثم زالت، يعني خطر في نفسه خاطرة معصية أفعل كيت وكيت ثم زالت، هذه حديث نفس معفون عنها. الثانية وطن نفسه على هذه المعصية وبذل وسعه لكنها لم تحصل، فهذا حكم حكم الفاعل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول هذا القاتل فما بل المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن وطن نفسه، مرت هذه الخاطرة ووطن نفسه وعزم عزما جازما وبذل وسعه، ما الحكم؟ حكم حكم الفاعل. إذا تركها، إذا مرت به خاطرة ثم تركها معصية، لا يخلو من حالين أو نقول من أحوال. الحالة الأولى كما مر بنا قبل قليل، مجرد خاطرة ثم مضت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه حديث نفس معفون عنها. الثانية تركها عجزا عنها، حكم حكم الفاعل. الثالثة تركها خوفا من الله، تركها خوفا من الله، فهذه عبادة يؤجر عليها. في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: فإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. إذن إذا ترك، إذا هم بالسيئة ثم تركها لله عز وجل هنا تكتب له حسنة. لماذا؟ لأنه تركها من أجل الله عز وجل. إذن نرجع إلى الكلام على الطلاق في النفس. الطلاق في النفس له أحوال. الحالة الأولى أن يحدث نفسه بأنه سوف يطلق، يحدث نفسه بأنه سوف يطلق، يعني ما تكلم بالطلاق، مجرد يقول لعل يقع مثلا بينه وبين زوجته مثلا نزاع، يقول لعل يطلق فلانة لأرتاح منها، يقول لعلي، أو متى يقول سوف مثلا بعد شهر أو بعد سنة أطلق فلانة، إذا ما تلفظ. ما الحكم هنا؟ هنا لا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم. إذن الحالة الأولى إذا حدث نفسه أنه سوف يطلق لا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم، بل لو أن شخصا تلفظ قال مثلا لزوجته سوف أطلقك مثلا بعد سنة أو بعد شهر، قال سوف، ما قال إذا مضت سنة فأنت طالق، هذه مسألة أخرى، قال سوف أطلقك، ما الحكم؟ لا تطلقه، لأنه ما تلفظ بالطلاق، أخبر أنه سوف يطلق، فلا بد أن ينطق بالطلاق. إذن يقال إذا حدث نفسه بالطلاق فقط ولم يتلفظ به ما الحكم؟ هنا لا يقع طلاقه، فيدخل في باب إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. الحالة الثانية أن يتكلم بالطلاق، رحمك الله، يتكلم بالطلاق، وهذا أيضا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يحرك لسانه بالطلاق لكن ما يسمع، لا يسمع نفسه ولا يسمع غيره، أن يحرك لسانه بالطلاق لكن ما يسمع، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يحرك لسانه بالطلاق ويسمع، سواء أسمع نفسه أو أسمع غيره، وهذه ترجع إلى مسألة، وهي مسألة هل يشترط إسماع في الكلام أو لا يشترط، هل يشترط إسماع في الكلام ولا؟ خذ مثلا الحنابلة، الحنابلة يرون أنه في باب القراءة، قراءة الفاتحة والتكبيرات والأذكار، إذا حرك لسانه ولم يسمع لا تصح صلاته. إذن يقولون إذا لم يسمع في باب الصلاة ما الحكم؟ لا تصح صلاته. وفي باب الطلاق يقولون إذا حرك لسانه ولم يسمع وقع طلاقه. أيضا الشافعية كالحنابلة في هذه المسألة، وأيضا الأحناف قول لهم كالحنابلة في هذه المسألة. فإما أن نقول نعتبر الحركة فقط ونجعلها كلاما، سواء قلنا في الصلاة أو بالطلاق، أو نقول نعتبر الإسماع، فيكون لا بد من الإسماع في الصلاة وفي الطلاق. أما نقول في الصلاة لا بد من إسماع وفي الطلاق يصح من غير إسماع، كلاهما كلام، كلاهما كلام. فليظهر لي أن مذهب المالكية أقعد في هذه الباب، مذهب المالكية أقعد. لماذا؟ لأنهم طردوا المسألة، طردوا المسألة، وإلا الجمهور يرون أنه إذا حرك لسانه ولم يسمع وقع طلاقه، الجمهور يرون أنه إذا حرك لسانه بالطلاق، يعني تحرك اللسان بالطلاق لكنه ما أسمع، لم يسمع نفسه ولم يسمع غيره، يرون أن الطلاق هنا يقع، مع أنه في الصلاة يرون أن الصلاة لا تصح. إذن هذه مسألة الطلاق إذا حرك اللسان ولم يسمع. أما إذا أسمع نفسه أو أسمع غيره ما الحكم؟ وقع الطلاق. لماذا؟ لأن الكلام لفظ، الكلام لفظ، فإذا تلفظ به لا شك. هم قالوا يعني من أدلة الجمهور حينما جعلوا حركة اللسان فقط تدل على وقوع الطلاق، قالوا لأن حركة اللسان تدل على أي شيء؟ على وقوع الطلاق، وإنما الإسماع يعني الصوت لأجل إسماع فقط، لبيان ما في القلب، لبيان ما في القلب. قل لي هذا ليس بصحيح. فيقولون هنا المقصود بالكلام هنا الإفهام، وإلا هو مجرد الآن حركة اللسان هنا هذا كلام. نقول ليس بصحيح، إنما الكلام الحقيقي هو لابد من صوت، لكن كما قلت لكم لابد أن نطرد المسألة، إما أن نجعل الكل كلاما ولو لم يسمع، أو لا نجعله كلاما إذا لم يسمع. أما نفرق في باب الصلاة وفي باب الطلاق فهذا يحتاج إلى شيء من التأمل، وهذه من المسائل التي عندي فيها شيء من الصعوبة في الترجيح، صعوبة في الترجيح. يعني هل مجرد حركة اللسان نسميها كلاما؟ لكن كما قلت لكم مذهب المالكية أقعد، وأيضا هو رواية عن الأحناف. لماذا؟ لأنهم طردوا المسألة. سم يقول إذا حركت لسانك بالطلاق ولو لم تسمع نفسك ما الحكم؟ هنا يقع الطلاق. كما أنك لو حركت لسانك بالقراءة بالفاتحة ولو لم تسمع نفسك صحة الفاتحة. سم لا، ليس الخلاف في مسألة ما هو الكلام، يعني المسألة راجعة إلى مسألة أصولية، ما هي الكلام؟ هل الكلام لا بد فيه من إسماع، أو أن الإسماع قدر زائد؟ شيخ الإسلام رحمه تعالى قوله في هذه المسألة غير واضح، كذلك شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى في باب الصلاة يرى أن الإسماع ماذا به؟ قدر زائد، فتصح الصلاة من غير إسماع، يعني لو حرك لسانه بالفاتحة صحت الصلاة عند الشيخ رحمه الله تعالى. وفي باب الطلاق ماذا به؟ قال لا بد من إسماع. تلاحظون أن مثل هذا الأمر يدل على أن المسألة ليس فيها شيء واضح. لماذا؟ راجع إلى مسألة ما هو كنه الكلام، هل مجرد حركة اللسان أو لا بد من قدر زائد على حركة اللسان؟ وكما قلت لكم المسألة يعني فيها شيء من الإشكال.